كنا وقفنا في كتاب النكاح باب استحباب التزوج والتزويج في شوال واستحباب الدخول فيه. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب واللفظ بن زهير قال حدثنا وقيع حدثنا سفيان بن إسماعيل عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال، فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده مني؟ قال: وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها في شوال. وحدثته ابن نمير حدثنا أبي حدثنا سفيان بهذا الإسناد ولم يذكر فعل عائشة. طبعا المقصود من هذا الحديث أن بعض الناس كانت تتشائم من الزواج في شوال، عشان كان عائشة تقول: فأي نساء كانت أحظى، يعني من كان ليها منزلة زي عند النبي عليه السلام، يبقى كأنها تقول أو تريد أن تقول: من يدعون أن الزواج في شوال فيه شؤم، هو كلام باطل، فها هو قد تزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال ولم تكن إلا السعادة والرفاهية والخير كله والبركة، ها؟ فإذا ليس هناك ما يمنع من الزواج في شوال. وطبعا هنا الإمام النووي ذكر هذا الباب على باب الاستحباب، لكن هل يعني ذلك أن الإنسان إذا تزوج في أي شهر آخر غير مانع؟ هل هناك مانع؟ لا يمنع زي ما قلنا في أي شهر. بعض الناس ما رش الجواز في رمضان، والله إن كان هذا يخشى من أنه مثلا عشان لسه عريس جديد أنه يقع في محظور شرعي ماشي، لكن كان يظن أنه في رمضان حرام يتجوز، لا، غير صحيح. يجوز أن يتزوج في رمضان، بس إيه؟ يأتي أهله بالليل، لكن لا يأتي بالنهار لأن هذا حرام. ففي أي شهر، وليس هناك كذلك يوم محدد يستحب فيه الزواج دون غيره، في أي يوم من أيام الأسبوع، وكذلك ليس هناك وقت محدد في البناء. النبي صلى الله عليه وسلم بنى بعائشة ضحى، فيجوز البناء بالنهار ويجوز البناء بالليل، وهذا من تيسير الشرع والحمد لله. باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها. حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: فاذهب فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئا. وحدثني يحيى بن معين حدثنا مروان بن معاوية الفزاري حدثني يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل نظرت إليها؟ فإن في عيون الأنصار شيئا. قال: قد نظرت إليها. قال: على كم تزوجتها؟ قال: على أربع أواق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: على أربع أواق، كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، ما عندنا ما نعطيك، ولكن عسى أن بعثك في بعث تصيب منه. قال: فبعث بعثا إلى بني عبس، بعث ذلك الرجل فيه. باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها، يعني نظر إلى المرأة عند الإيه؟ عند من يريد أن يتزوجها. والحديث طبعا إذا أراد أحدكم أن يتزوج امرأة فلينظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما أو بينهما. والحديث جابر إذا وقع في قلب أحدكم خطبة امرأة فلينظر إليها، فكان جابر يختبئ لها، قال فوقع في نفسي خطبة امرأة فاقتبأت لها حتى وقع منه ما يدعوه إلى نكاحها فنكحها. طبعا هذا الأمر على الاستحباب، وفيه حكمة بينها النبي عليه الصلاة والسلام، قال فإنه أحرى أن يؤدم بينكم، أن تدوم، يعني عندما ينظر إليها يقع في نفسه ما يدعوه ويرغب فيها. ولذلك نقول أسألت الصورة تبعت له صورة، هل هذا يجزئ أو يخفي؟ يعني إذا كان بعض المشايخ من 30-40 سنة بيقول ينفع، دلوقتي ما ينفعش. ليه؟ لأن الصورة ممكن المصورات بيتلاعب فيها، ما تروح يقول لك أنا عايز الصورة ليه؟ تقول أنا هتجوز ولا هطلع بطاقة ولا هعمل فيش تشبيه، يطلع لك الصورة على حسب المقاس. طبعا لو منصوب بقى من دولة ولا حاجة يبقى لازم يطلع لك إرهابي، فبيتصرف كيف شاء. البنت راحت تصور المدرسة عشان يعملوا لها كارنيه، ثانية ابتدائي ثالثة ابتدائي، جايبة لي سنانها مظبوطة كلها، عندها سنة مقصورة، الراجل حط لها سنة حياتك سنة يعني ما شاء الله. فإذا في الأمع الكمبيوتر يخلي العين عسلية على الوصل، لأن الشباب كله عايزه، الشعر أصفر والبشرة بيضة والعين عسلية ومش عارف إيه، الجمال على الوصل، يبقى دي ما ينفعش. ثم إن في النظر نفسه يعني كده القلب كده يحصل فيه ارتياح ولا عدم ارتياح، أما الصورة ما تكفيش. فأنا أرى الموضوع الصورة هذا لا يجزئ أو لا يكفي في مسألة الإيه؟ تحقيق النصر. طبعا بقى الأعلى من ذلك والأسوأ من ذلك النظر بقى عن طريق الكاميرات الشات والموبايلات والحاجات دي كلها، طبعا إيه كلام يعني خارج عن الأصل المشروعية. طيب انظر إليها، هل أو الأول إلى أي شيء ينظر؟ اختلف أهل العلم، فالجمهور كما قال الإمام النووي هنا نظر إلى الوجه والكفين، الوجه والكفين فقط. ابن حزم أو داود الظاهري قال له أن ينظر إلى كل شيء يرى منها ما يدعوه إلى نكاحها حتى لو نظر إلى جميع بدنها. طبعا دي فيها يعني تكلف زيادة. وأما عند الحنابلة فقالوا ينظر إليها على الوضع المعتاد، المرأة العربية في بيتها قاعدة بالدرع تحت، إذن أباح له النظر إلى ما يجوز النظر إليه، يعني كأنه كما ينظر إليها المحارم، يعني له أن يرى كما قال الوجه والكفين والعنق والشعر والقدمين، تزودوا هذا. وأنا شايف ده قول وسط، إن مسألة الوجه والكفين برضه مفيش تحديد ليها، ومسألة انه ينظر اليها كلها يعني نيه امر صعب ويخدش الحياء. ولكن اذا نظر الى ما هي عادتها، لانه اذهب فانظر اليها، اذا هيروح يروح يشوف بنت اخوه يشوف على الوضع اللي هي تكون عليه في الوضع المعتاد في الاصل الذي كانت عليه المراه العربيه. طبعا الوقت المعتاد دلوقتي بتاعنا حاجه ثانيه، ما ينفعش طبعا برضه. فيا إذا لا مانع أن يرى أكثر من الوجه والكفين، بس كما ذكر الحنابلة إنه هو العنق الشعر القدمين. وأرى كذلك
أنه لا نخدش حياء المرأة بأن نحن نطالبها بأن تكشف كل هذا، إنما نطالب الوجه والكفين فقط. لكن إن تمكن من أن يرى شيئا آخر يبقى كان بها، بس بقى بتخشش الأخت بالوجه والكفين وإذا به تريه الأنف والفم بس، لأن حياة الأرض على مش مبينة حاجة، وطبعا منزل الخمار على دقنها، فهو لا يرى إلا العين والمراخير. طبعا كده ما ضيقنا المسألة خالص. ولا مانع طبعا، يعني لا يشترط أن تكون الملابس تخرج بها ملابس سودة، ممكن ملابس، ليه؟ إحنا الآن خطاب جاءها خاطب، فتتهيأ. حديث سليمة الأسبعية قال لما تهيأت للخطاب، إذا في شيء تهيئ للخطاب، تحسين الحالة، تحسين الصورة، تحسين الوضع. فيش مانع المرأة تستخدم المكياج العربي لا مش المكياج بتاعنا ده، يقول لك يعني بيستخدموا بعض مش عارف الزبادي والخيار ومش عارف حاجات كده تلين بشرة الوجه، ما فيش مشكلة، بس ايه ما يكونش فيه تدليس. الأشياء اللي هي طالعة دلوقتي جديدة، المكياجات الجديدة دي كلها عفاريت ديت، دي ايه ده فيه تدليس، ما ينفعش طبعا. ايه ما ينفعش ان القصر دي. طيب يبقى إذن هذا حدود الرؤية، طبعا من غير خلوة، يعني لازم يكون في محرم في الرؤية. وهل يكرر الرؤية ولا هي مرة واحدة ولا 20 مرة ولا 3 مرات؟ طبعا الحديث اللي بيستدلوا به 3 بيستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة ورزق في المنام في صرقة من حرير 3 مرات يأتيني بك الملك في المنام 3 مرات. هذا ليس دليل على أن العدد لا يقل ولا زيد عن 3، لكن العبرة حتى تقع في نفس، فإن وقع في نفسي من أول مرة خلاص مش محتاج يراه تاني، ممكن في نص مرة، دي حدثت مرة واحدة بس مع واحد من الإخوة، يعني راح ما شاف الأخت وفي نص النقص الله يأخذ خلاص أنا يعني موافق لو سمحت نزيل النقاط، يبقى نص مرة يا رب. واحد تاني يقول لك والله أصلا كنت مرة مقصوف، أول مرة مقصوف وما شوفش إلا جزمتها بس، يعني كنت بص الأرض فأنا عايز أشوفها تاني، ما فيش مانع، مفيش مانع تقرر حتى يكون هناك إما رفض وإما موافقة سواء منه أو منه، يبقى خلاص ليس له أن يراها بعد ذلك. يبقى الناس بيقول لك إيه خاطب يبقى رايح جاي يقعد معاه ويشوفها، هذا طبعا كلام لا يجوز. واختلف الفقهاء هل يشترط إذنها في الرؤية، والراجح الذي عليه الجمهور لا يشترط، يعني أمكن أن يراها من غير ما 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 تستأذن كان بها. لا طبعا في الوضع بتاعنا الآن بقى يعني صعب، طبعا صعب في البيوت الملتزمة، أما في البيوت الغير ملتزمة فأنتوا عارفين الوضع شكله. طيب الحديث الثاني، الرسول صلى الله عليه وسلم قال هل نظرت إليه فإن في أعين الأنصار شيئا قالوا صغر، وهذا طبعا يجوز من باب النصيحة أن الإنسان يبين إذا كان في أشير عليه بشيء أن يبين له ما عند الآخر. قال قد نظرت إليه، قال على كم تزوجتها؟ قال على 4 أواق، يعني المهر والأوقية، أواق جمع أوقية، والأوقية 40 درهم، يبقى 4 × 4 لكم؟ 160 درهم. 160 درهم، الدرهم 3 جرام وكسر 12% تقريبا، يعني لو عملنا نسبة وتناسب هم 200 درهم تقريبا 600 أو 595، 600 على 200 يبقى كام؟ 3 مش كده؟ يبقى 3 × 160 3 × 6 18 480 جرام تقريبا، جرام فضة، والجرام بكام؟ 5 جنيه ولا 7 جنيه؟ 6.5 انت كام؟ يعني لو قلنا 500 جرام 6 جنيه
3000 جنيه.
طبعا ممكن يزيده، ممكن يزيد. هنشوف دلوقتي دينار النبي عليه السلام كان كام؟ 12 وقية ونش، يعني 12 وقية ونص، دول بيساوي 500 درهم. 500 درهم، قول إذا كان 200 بيساوي 600 جرام، يبقى 1500 جرام. 1500 جرام 6 جنيه، يبقى 9000 جنيه، مش كده؟ طيب الحمد لله احنا ما زودناش عن كده. يبقى ده تقريبا الايه، لكن طبعا لا حد لاقله ولا لاكثره بالنسبه للايه، للمهر. لا حد لاقله ولا لاكثره. وان اردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم احداهن قنطارا، قنطار واحد ده المرات المؤخره ولا المهر بتاعها قنطار، كتب لها عمار، كتب لها فيلا، هو لا يشترط ان يكون المهر نقد، ممكن يكون عرض من العروض، كتب لها سياره، كتب لها فيلا، كتب لها ثلاجه، اي حاجه. كذلك اقله التمس ولو خاتما من حديد، يبقى دي موجوده ودي موجوده على حسب. ولكن العلماء يستحبون كما ذكر الامام الشافعي، الانسان لا يعرض نفسه ل يعني امر لا يقدر عليه، يبقى داخل كده بصدره، ايوه اكتب يا عم انا مشاغل الناس هنكتب 100,000 يا عم اكتب، وبعد كده دين عليك وتموت وانت مديون. لا، انت تكتب في حدود ما تقدر عليه، زود شويه قال شويه في الحدود، ما فيش تقدير معين. والله اذا كان ربنا يعني انت فتح عليك وانت من مليونير ولا ملياردير، حاجات مش هتفرق معاك. بيت اذا كان واحد قتل واحده بكام، دفع 2 مليار ولا دفع كام؟ 2 مليون، وبعدين هياخد براءه خلاص، خففوا الحكم من اعدام لسجن 15 سنه وبيطعن فيه كمان. فالعمليه يعني الفلوس ماشيه الحال. فاذا كان واحد معاه فلوس يدفع مهر بشيء كبير لا بأس، والله على قد حاله، يبقى يمشي على قد ما يقضي ما يقوى عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل، كأنه يعني شاف ان الرجل كلف نفسه اقطاط الاربع اواقر، قال كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجمل. ازاي تعمل اربع اواقر؟ كثير بالنسبة لهذا الشخص. وفيه دليل في هذا الحديث على أنه يجوز أن يعان الشباب الذي يريد الزواج، أن يعان ولو من بيت المال، لأن الرسول قال ما عندنا ما نعطيه، يعني هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعين الشباب، لكن ده حظه كده لما جه ما كانش فيه حاجة، ولكن لعلنا نبعثك بعثا فتصب منه. فبعثه النبي عليه الصلاة والسلام في بني عبس، فبعث بعثا إلى بني عبس، بعث ذلك الرجل فيه، فأصاب طبعا من ذلك. باب الصداق وجواز كونه تعليم القرآن وخاتم حديد وغير ذلك من قليل وكثير، واستحباب كونه 500 درهم لمن لا يجحف به. حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي، حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم عن سهل بن سعد، وحدثناه قتيبة حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت أهب لك نفسي، فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوده، ثم طأطأ رأسه، ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست، فقام رجل من أصحابه فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، فقال فهل عندك من شيء؟ فقال لا والله يا رسول الله، فقال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا، فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتم من حديد، فذهب ثم رجع
فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتم من حديد ولكن هذا إزاري. قال سهل ما له رداء، يعني في رواية أنه زاد سهل، يعني سهل هو يروي الحديث أن الرجل قال هذا إزاري، يعني رجل من الأميرس إلى إزار فيش رداء على كله. فلها نصفه، يعني دل المهر إيه نصف هذا الإزار، طبعا تملكه في الزمة، طبعا مش معقول هيقطعه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي، فلما جاء قال ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا، عددها. فقال تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال نعم. قال اذهب فقد ملقتكها بما معك من القرآن. هذا حديث ابن أبي حازم وحديث يعقوب يقاربه في اللفظ. حدثناه خلف بن هشام، حدثنا حماد بن زيد الحديث، وحدثني زهير بن حرب، حدثنا سفيان بن عيينة الحديث، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم عن الدراوردي الحديث، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حسين بن علي عن زائدة، كلهم عن أبي حازم عن سهل بن سعد بهذا الحديث، يزيد بعضهم على بعض، غير أن في حديث زائدة قال انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن. طيب نشرح هذا الحديث الأول ونشوف إذا كان في إمكانية نكمل الباب ولا. جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت أهب لك نفسي. طبعا هذه خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. والعلماء اختلفوا، يعني هل إذا قبل النبي عليه الصلاة والسلام هل يقول لها مهر أم لا، لا يشترط أن يسمي لها مهر، هذا ليس محل يعني كلام، لكن هو كان في خلاف، يعني في خلاف بين أهل العلم، هل إذا وهبت نفسها وأرادها النبي عليه الصلاة والسلام أن يستنكحها هل لازم يفسد لها مهر أم يستنكحها من غير مهر، وهل هذا يكون قبل الدخول أم بعد الدخول، كل هذا يعني خلاف بين أهل العلم. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد فيها النظر وصوبه، يعني رفع رأسه وخفض رأسه، هذا معنى صعد وصوب. ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، يعني سكت. ففيه جواز النظر إلى من يريد أن يتزوجها، ولا يشترط أو لم يذكر الحديث أن المرأة كانت كاشفة وجهها، لأن طبعا بعض الناس يقول لك ده دليل على أن النساء ما يكونوش ساترات الوجوه، ودخل في المجلس والرجال قاعدين والرجل الصحابي كمان طلبها. طبعا الحديث ليس في هذا كان كله كده كلام من عقولهم. أولا ليس هناك دليل أن هذا الحديث كان قبل نزول آيات الإيه؟ آيات الحجاب. ثانيا أنه ليس فيه أن المرأة كانت كاشفة الوجه، ليس فيه صراحة أنها كاشفة الوجه. ثالثا ليس فيه أن الناس نظروا إليها، النبي بس النظر إليها، وليس فيه أن بقية الناس نظروا إليها حتى لو كانت كشفت وجهها للنبي عليه الصلاة والسلام ليراها. فليس فيه يعني أي دليل أو أي مستند لمن يقول هذا دليل على جواز كشف الوجه للمرأة. ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، وذلك استحب العلماء إذا الخاطب يعني لم تقع المخطوبة في نفسه فلا يصرح بالرفض، فلا يصرح أمامها بالرفض، لأن هذا قد يكون فيها يعني كسر لخاطرها، فمن باب يعني مراعاة مشاعرها إنه يسكت أو يطأطئ رأسه أو يعني يمهل ويطلب إن يكون الرد بعدين، ما يبقاش كده مغالب أخي يعني بشكل عطول، يعني فهو إذا كان يعني يقع في نفسه تقع في نفس غيره. وطبعا هذه من الآداب أيضا، مشاكل إن واحد يشوف واحدة
ويروح بقى يقول للناس الله انا شفت فلانه واصل فيها كذا. طب ما تحكيش عن حاجه ما حصلش نصيب. الناس حتى العوام يعني كان يتادبوا بهذا الادب يعني ابائنا واجدادنا والناس العاليين يقول لك ما حصلش نصيب. ليه؟ لان هي فعلا هي لم تقع في نفسه. ليس معناها انها قبيحه او معناها غير مرغوب فيها، قد يكون مرغوب فيها عند غيرك، لكن انت الان كانك تسيء اليها. والله اصل شفت فيها عيوب كذا، اصل مش عارف عينيها فيها ايه، اصل مناخيرها فيها ايه، الكلام ده كله. يبقى انت يعني تحفظ السر، ولا داعي انك انت طبعا تحفظ السر مش من على منهج الصوفيه، يعني تحفظ سر البيت اللي دخلت فيه، انك انت لا تنشر مثلها يعني عيوب اذا رايت عيوبا، لان يعني ياتيها رزقها وياتيك رزقك. قال: فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست، فقال رجل من أصحابه، فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله إن لم يقل لك بها حاجة فزوجنيها. وهذا طبعا يعني يدل على أن مسألة الزواج كانت مسألة سهلة جدا. الرجل عارف نفسه لا يملك شيئا زي ما نشوف في الحالة، لكن هذا لا يمنعه من طلب الزواج، لا يمنعه من طلب الزواج. والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر في مصالح الأمة، فلما رأى الرجل يرغب في زواجها قال: هل عندك من شيء؟ قال: لا. قال: لا والله يا رسول الله. قال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. يعني الرجل كان متجوز، يعني ممكن من الأهل تطلق على الزوجة، يعني ممكن تكون زوجة تانية. قال: اذهب إلى أهلك. قد يحتمل الأهل طبعا تطلق على الزوجة وتطلق على الأقارب والأبوين ونحو ذلك، فالله أعلم ماذا كان حاله يعني. قال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم راجع فقال: لا والله ما وجدت شيئا. فقال: انظر على خاتم من حديد. وهذا دل على أني يجوز المار بالشيء اليسير. فذهب ثم راجع فقال: لا والله يا رسول الله ولا خاتم الحديد، ولكن هذا إزاري. يقول سال ما له رداء، إزار فقط. فقال صلى الله عليه وسلم: ما تصنع بإزارك؟ إنك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. وهذا يدل على هناك من الألبسة ما يصح أن يلبسها الرجل وتلبسه المرأة. إذن الألبسة اللي هي نهى فيه التشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال، ما كان خاصا بالرجال أو ما كان خاصا بالنساء. أما إذا كان في ألبسة معينة يمكن للرجل أن يلبسه والمرأة أن تلبسه حتى لو كان هذا ليس في بيتها، فطبعا هذا إيه؟ لا بأس. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام، فرآه الرسول صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي، فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ إذن زوجه النبي عليه الصلاة والسلام بأن يعلم المرأة القرآن، وهذا مما استدل به جمهور أهل العلم على جواز أخذ الأجرة في القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام جعل التعليم عوضا، لأن المهر عوض، فجعل التعليم هنا عوض زوجه به. فكذلك إذا أخذ أجرة أو أخذ يعني بعض العلماء يتحفظ يقول بدل تفرغ هبة منحة وقف، يعني بيتحرز من كلمة الإيه؟ الأجرة. ومع ذلك فإني الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى قال: لا مانع أيضا أن يقال له أجرة حتى لو كان هذا الأمر واجب عليه، لأن هو يتفرغ للعمل ومصلحة وهو التحفيظ، فلا مانع أن حتى لو سمي أجرة أن يأخذ عليه في ذلك أجر. فقال: زوجتكها بما معك من القرآن. وهذا يدل يحتمل أن المرأة لم يكن لها ولي خاص، لم يكن لها ولي خاص، لأن الرسول لم يقل اذهبي فأحضري وليك، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي تولى العقد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: السلطان ولي من لا سلطان له، من لا ولي له، السلطان ولي من لا ولي له. فيحتمل أن هذه المرأة لم يكن لها أولياء فزوجها النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. أو يقال إن من حق النبي عليه الصلاة والسلام أن يزوج نساء الأمة وهو ولي لجميع نساء الأمة، وإن كان هو الأول هو الأقرب ل يعني كلام الفقهاء أو الأقرب لنصوص الشريعة، لأن طبعا عشان نثبت هذا محتاج يعني يكون في دليل خاص أن النبي عليه الصلاة والسلام زوجها لأنه ولي لكل نساء الأمة. لكن زوجتك معكم القرآن، احتمال كبير أن هذه المرأة لم يكن لها أولياء فتولى النبي عليه السلام يعني عقد الزواج لها. طبعا إذا قال لها، إذا قال طبعا الرواية هنا ملقتكها بما معك من القرآن، عشان الإمام مسلم جاب الرواية الثانية وتعمد أن يجيب الرواية زوجتكها، فهل يجوز عقد الزواج بغير لفظ النكاح والتزويج؟ يعني ممكن أي لفظ تاني غير، طبعا بعض الفقهاء التزم قالك لازم بيبقى لفظ التزويج أو الإنكاح، أنكحتكها زوجتكها، أنكحتك ابنتي زوجتك ابنتي مثلا ونحو ذلك. أما إذا كان بألفاظ أخرى قالوا لا يجوز، ولكن الراجح جواز بأي لفظ إذا كان هذا اللفظ يدل على معنى الزواج. يعني واحد قال مثلا أحللتها لك بمهر كذا أو وهبتها لك بمؤخر صدق كذا، يبقى هي مش الهبة المحرمة، إن الهبة لا يجوز إلا للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن إن قال وهبتها لك بمؤخر كذا يبقى هو يقصد زوجتك، أو كانت هي اللغة اللي بيتكلموا بيها المتعارفين عليها، حللتها ليك بصداق كذا. فهنا إذا كان اللفظ يدل على معنى التزويج فطبعا هذا هو الراجح، وإن كان الأولى إن الإنسان زي ما بنقول دائما يلتزم بالألفاظ الشرعية، يقول زوجني وزوجتك إلى آخره. فقال زوجتكها بما معك أو ملقتكها بما معك من القرآن، وفي الرواية الثانية انطلق فقد زوجتكها بما معك من القرآن. كفاية كده ولا ايه؟ لسه استنى شوية نطلع انت. طيب احنا هنقرأ الحديث اللي بعده بروايات او حديثين. حدثنا اسحاق بن ابراهيم اخبرنا عبد العزيز بن محمد حدثنا يزيد بن عبد الله بن ابي بن اسامة بن الهاد الحديث، وحدثنا محمد بن ابي عمر المكي واللفظ له، حدثنا عبد العزيز عن يزيد عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمة بن عبد الرحمن انه قال سالت عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان صداقه لازواجه 12 أوقية ونشا. قلت قالت اتدري من نش؟ قال قلت لا. قالت 0.5 أوقية فتلك 500 درهم، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لازواجه. احنا قلنا الأوقية 40 درهم، يبقى 12 × 40 ب480، 480 درهم زائد النص اللي هو 20 درهم يبقى 500 درهم، وحسبناها لكم بالتقدير الجنيه دلوقتي هيخش 9000 10000 جنيه تقريبا. طبعا الا ام حبيبه كان صداقها اكثر من ذلك، لان اللي دفع لها المهر في الحبش النجاشي فأظن أعطاه 400 دينار و 400 درهم، فطبعا الدينار بيساوي 10 دراهم، يعني 4000 درهم، 4400 درهم. طبعا ده مالك ودفع يعني من عنده هبة للنبي عليه الصلاة والسلام ومحبة في رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخسر لها المهر، فهذا يدل على أن المهر زي ما قلنا ليس فيه تقدير معين. يعني في بعض الناس تستحب يعني أن هي ما تزيدش عن المهر اللي دفعه النبي عليه الصلاة والسلام 500 درهم زي ما قلنا لا بأس، لكن يعني التنسق بهذا يعني لا يشترط، يعني يزيد يقل. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو الربيع سليمان بن داود العتكي وقتيبة بن سعيد واللفظ يحيى قال يحيى أخبرنا قال آخران حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم
رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، فقال ما هذا؟ قال يا رسول الله إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال فبارك الله لك، أولم ولو بشعر. وحدثنا محمد بن عبيد العنبري حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك الغبري نعم. وحدثنا محمد بن عبيد الغبري حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك أن عبد الرحمن بن عوف تزوج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على وزن نواة من ذهب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشان. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا وخي حدثنا الشعب عن قتادة وحميد عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أولم ولو بشان. وحدثناه محمد بن مسنى حدثنا أبو داود الحديث، وحدثنا محمد بن رافع وهارون بن عبد الله قال حدثنا وهب بن جرير الحديث، وحدثنا أحمد بن خراش حدثنا شباب كلهم عن شعبة عن حميد بهذا الإسناد، غير أن في حديث وهب قال قال عبد الرحمن تزوجت امرأة. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن قدامة قال أخبرنا النضر بن شميل حدثنا شعبة حدثنا عبد العزيز بن الصهيب قال سمعت أنسا يقول قال عبد الرحمن بن عوف رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بشاشة العرس، فقلت تزوجت امرأة من الأنصار، فقال كم أصدقتها؟ فقلت نواة. وفي حديث إسحاق من ذهب. وحدثنا ابن المثنى حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن أبي حمزة قال شعبة واسمه عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أنس بن مالك أن عبد الرحمن تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب. وحدثني محمد بن رافع حدثنا وهب أخبرنا شعبة هذا الإسناد، غير أنه قال فقال رجل من ولد عبد الرحمن بن عوف من ذهب. برضك هذا في بيان الإيه المهر، وأنه كان شيئا يسيرا، لأن النواة من ذهب قدر العلماء بخمسة دراهم، قدر العلماء خمسة، وبعضهم يقول ثلاثة دراهم، يعني إذا كان هناك 160 درهم أو وفي 500 درهم وفي كمان خمس دراهم وفي خاتم الحديد، وهذا كله يدل على أن إيه ها وفي يعلم بما معه من القرآن، فهذا يدل على أن المسألة ما فيش تحديد معين، على حسب ما يتمكن الإنسان. بس في أثر عبد الرحمن عليه أثر صفرة، أثر صفرة ده من زعفران، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتزعفر الرجل، فقال العلماء لم يكن هذا الأثر مما تزعفر به، لكن من أثر الصفرة التي كان على المرأة، فيعني جاء عليه فرآه النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه استحباب الوليمة، لأنه قال أولم ولو بشاء. طبعا أولم ولو بشاء مش هذا الوقت الخشلاف يا حرش يا بحر السماء ده، احنا قلت أقول ألف الأخ يقول ألفين ألفين ونص، فنقول هل ولو بشاء يعني هذا يدل على أقل حاجة، ظاهر الكلام كده، نقول لا، النبي عليه السلام يخاطب رجلا تاجرا من أهل اليسار، أما لو قام من أهل اليمين، أهل اليسار يا جماعة مش اليسار عن الشمال، أهل اليسار عن أهل الغنى، رجل من أهل الغنى، فقال ولو بشاء، يعني مش مهم يجيب عجل ولا جمل، خلينا في أقل حاجة الشاة، إنما هل يجوز أن تكون الوليمة أقل من ذلك؟ نعم، فقد كانت وليمة النبي صلى الله عليه وسلم لبن الأقط، يعني شيء بسيط، واللبن التمر واللبن، الأقط اللي هو اللبن والتمر معاه، فيجوز أن تكون الوليمة بشيء يسير، ويجوز على حسب برضك الإيه السعة، ويجوز أن يساعد الناس العروس في وليمته، فإن الصحابة جمعوا في زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش، النبي عليه السلام الناس يعني جمعوا ما عندهم، أو أظن في زواج من صفية جمعوا ما عندهم حتى اجتمع شيء فصنعوا طعاما وأكلوا، فيجوز أن يساعد الناس أو يشارك الناس في وليمة العرس. طبعا هو في طبعا مسائل متعلقة بها، هل مات وقت الوليمة؟ اختلف العلماء، بعضهم يقول عند العقد، وبعضهم يقول بعد العقد، وبعضهم يقول عند البناء، وبعضهم يقول بعد البناء، لكن ظاهر الأحاديث
أن أصح هذه الأقوال الله أعلم أنها بعد البناء، أن الوليمة إنما تكون بعد البناء. وهل الإجابة حكم إجابة الوليمة؟ جمهور أهل العلم يقول إنها سنة، ولكن الأحاديث تدل على الوجوب، وهو قول الراجح. إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي، يعني يدعو. وهذا الوجوب بشروط، طبعا يجب إجابة الوليمة بشروط. أولا أن تكون وليمة عرس، واختلفوا في غير وليمة العرس، لأن في بعض الأحاديث إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فقالوا بالوجوب أيضا. ثانيا أن تكون وليمة مسلم، إذا دعا أحدكم أخاه إلى وليمة فليجب، يبقى هنا أن يكون مسلما. وأما وليمة غير المسلم فليست على الوجوب، ولكنها جائزة إذا لم تكن هناك مخالفات شرعية، كأن تكون الوليمة في الكنيسة مثلا، تعش أن تذهب إلى الكنيسة. لكن إذا كان جار ودعك إلى وليمة وأنت متأكد أن ما فيش اختلاط، طبعا الحاجات اللي هنقولها دي كلها تانية، أنت لا تجوز مع المسلم، فكيف تجوز مع الكافر؟ أن يدعى إليها، وأما إذا لم يدعى يبقى ليس بواجب عليه، يبقى واحد عمل وليمة ودعى إليه. أن يعين في الدعوة، أما إذا واحد عمل ودعى دعوة عامة يبقى غير واجب عليك، أخلي يا فلان أنت تحضر في الوليمة يبقى تعين، أما إذا والدعوة عامة لجميع المسلمين يبقى اللي يروح يروح ما يروحش ما يروحش، لأن فتح الباب للعام يعني. خامسا ألا يكون هناك منكرات، فإن كانت هناك منكرات يبقى لا يتعين عليك الذهاب. وضع في أصل في قول الأوزاعي يعني لا يجب الذهاب إلى الوليمة إذا كان فيها طبل، ومعروف حديث أبو أيوب لما ذهب إلى وليمة عبد الله بن عمر مع أنه وجد شيء مكروه، وجدهم قد سطروا الجدر، فقال أتسطرون الجدر؟ ده إيه اللي حصل؟ حياتين ستائر على الحيطان مش على النوافذ يعني، أتسطرون الجدر؟ قال غلبنا النساء. قال ما كان ليغلبنك، كنا يغلبن أحد، ما كان والله لا أحضر لكم عرسا ولا آكل لكم طعام. وكان أبو أيوب معروف عنه كان شديد في الأمر المعروف، شديد في الحق، الأمر المعروف نهى عن المنكر ولا. ويعني هناك طبعا أثار وعلي بن أبي طالب، بل في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل على عائشة وجدها قد وضعت نمرقة عليها تصوير فلم يدخل، وهذا في بيته، قال ما علمت أن أصحاب هذه الصور يعذبون، فمن باب أولى إذا كانت بقى الوليمة فيها اختلاط وأغاني وكلام يعني خارج عن الأدب الشرعية، ها وتقول له أصل واجب بالحضور، يقول طب هم يزعلوا، المفروض أن تزعل، هم اللي قطعوا الرحم ولا أنت اللي قطعت الرحم؟ هم قطعوا بالشرع، يعني أنت أمر الشرعي هو الأغلب، حكم الشرع أغلب على أي حكم آخر، ويقدم محاب الله على جميع المحاب. هل يجوز أن تكون الوليمة أكثر من يوم؟ نعم ممكن يوم يومين وسبعة، بس ما قلش الفخر المفخرة، سأقول واحد له ناس كتير مش عارف، أظن ابن سيرين جعل يوم للأنصار ويوم للمهاجرين ويوم للتابعين. نكتفي بهذا، صحيح مسلم.